بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول المتوفق إليه سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صفة وهو أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الألباني رحمه الله.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ثم يقرأ عقب التكبيرة الأولى فاتحة الكتاب وصورة لحديث طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة وصورة وجهر حتى فقرأ بفاتحة الكتاب وصورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ
أخذت بيده
فسألته فقال: إنما جهرت لتعلموا أنها سنة وحق. قال: أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي وابن الجارود في المنتقى والدارقطني والحاكم. والسياق للبخاري والزيادة الأولى للنسائي وسندها صحيح، ولابن الجارود منها ذكر
هي زيادة وصورة، لأن البخاري فقرأ بفتحة الكتاب. نعم، قال وصورة.
ولابن الجارود منها ذكر الصورة، ولهما الثالثة بالسند الصحيح، وللحاكم الثانية من طريق أخرى عن ابن عباس بسند حسن. وفي الباب عن جماعة من الصحابة يأتي حديث أحدهم في المسألة التي بعد هذا. ثم قال الترمذي عقب الحديث: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، يختارون أن يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء للميت، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. قال الشيخ: قلت: وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم، لا يقال ليس فيه التصريح بنسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم.
هذا في الفاتحة. فإن هؤلاء لما أهل الكوفة، إيه يا محمد أنت ما شغلنا لي ما شغلنا يا أخي، الله ينجح ما شغلناش، إيه مش بنشور من أول الدرس جديد، إيه بس ده بقاله 100 سنة. وقال بعض العلم: لا يقرأ في الصلاة على جنازة، يعني لا الفاتحة ولا غير الفاتحة، إنما هو الثناء على الله والصلاة على نبي صلى الله عليه وسلم، وهو قول الثوري وغيره من أهل الكوفة. نعم، طبعا الحديث يرد عليه. نعم.
قال الشيخ: قلت: وهذا الحديث وما في معناه حجة عليهم، لا يقال ليس فيه التصريح بنسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نقول إن قول الصحابي من السنة كذا مسند مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم على أصح الأقوال حتى عند الحنفية. بل قال النووي في المجموع: إنه المذهب الصحيح الذي قاله جمهور العلماء من أصحابنا في الأصول وغيرهم من الأصوليين والمحدثين. قال الشيخ: قلت: وبهذا جزم المحقق ابن الهمام في التحرير، وقال شارحه ابن أمير حاج: وهذا قول أصحابنا المتقدمين، وبه أخذ صاحب الميزان والشافعية وجمهور المحدثين. قال الشيخ: قلت: وعليه
حتى الأحناف لا يخالفون أن قول الصحابي من السنة كذا أن له حكم الرافع، وهذا صحيح كما قال أنس: السنة أن يبقى إذا تزوج البكر أن يبقى عندها 7، وأن يبقى عند الثيب 3، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الصحابي السنة كذا فإنها سنة النبي لا تنصرف إلى غيره. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: قلت: وعليه فمن العجائب ألا يأخذ الحنفية بهذا الحديث مع صحته ومجيئه من غير ما وجه، ومع صلاحيته لإثبات السنة على طريقتهم وأصولهم. فقال الإمام محمد في الموطأ: لا قراءة على الجنازة، وهو قول أبي حنيفة، ومثله في المبسوط للسرخسي. ولما رأى بعض المتأخرين منهم بعد هذا القول عن الصواب ومجافاته عن الحديث، قال بجواز قراءة الفاتحة بشرط أن ينوي بها الدعاء والثناء على الله، وإنما الشرط
حتى يعود إلى أصل المذهب. فأصل المذهب يقولون الجنازة إنما يثناء على الله وصلاة على نبي ودعاء. فقال بعض المتأخرين: يقرأ الفاتحة لكن ينوي بها الدعاء والثناء على الله. نعم.
وإنما اشترطوا ذلك توفيقا منهم بزعمهم بين الحديث وقول إمامهم،
حتى يوفقوا بين هذا الحديث وبين قول نبيهم. فمن ناحية قول الفاتحة، ومن ناحية المراد بالفاتحة الدعاء أصلا عندهم، وليس المراد كتلاوة. نعم. محض. فكأن قوله
حديث آخر صحيح ينبغي قرنه مع الحديث الصحيح ثم الجمع بينهما.
يعني جعلوا كلام أبي حنيفة كأنه حديث، فكيف نجمع بين حديث أبي حنيفة وبين حديث ابن عباس في قراءة الفاتحة؟ ولا يتكلف في جمع بين كلام الإمام وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كلام الإمام إن وافق كلام النبي قبل وإلا رد. نعم، ولا نتكلف.
ومع أن هذا الشرط باطل في نفسه لعدم وروده، فإنه يبطله ثبوت قراءة السورة مع الفاتحة في الحديث، وهي مطلقة لا يمكن اشتراط ذلك الشرط فيها أيضا. وعندهم عجيبة أخرى، وهي قولهم إن قراءة سبحانك بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة، مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم.
يعني دعاء الاستفتاح، أنا قرأت سبحانك يعني دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة الأولى من سنن الصلاة على الجنازة، عندهم أن دعاء الاستفتاح من سنن الصلاة على الجنازة، مع أنه لا أصل لذلك في السنة كما تقدم التنبيه على ذلك في الحاشية. الجنازة ليس فيها استفتاح. نعم.
فقد جمعوا بين إثبات ما لا أصل له في السنة وإنكار مشروعية ما ورد فيها. فإن قلت قد قال المحقق ابن الهمام في فتح القدير، قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
لكن أولى ما نقول الإمام ما بلغه النص، أما لو بلغه النص فقال به. ولهذا العجب ابن الهمام أن يقول هذا الكلام، قالوا لا يقرأ الفاتحة إلا أن يقرأها بنية الثناء، ولم تثبت القراءة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا حمل على عدم الثبوت فإننا نقول عذرهم أنهم لم يبلغهم النص. نعم.
قال الشيخ: فأقول: وهذا القول من مثل هذا المحقق أعجب من كل ما سبق، فإن ثبوت القراءة عنه صلى الله عليه وسلم مما لا يخفى على مثله مع وروده في صحيح البخاري وغيره.
هذا وارد مهما كان إنسان فاضلا أن تخفى عليه السنة في شيء، هذا مهما كان فاضلا. لا أفضل من ابن عباس ومع ذلك خفي عليه بعض الأحكام، مثل ربا الفضل خفي عليه. نعم.
مع وروده في صحيح البخاري وغيره مما سبق بيانه. ولذلك فإنه يغلب على الظن أنه يشير بذلك إلى أن الحديث لا ينهض دليلا على إثبات القراءة لقوله فيه سنة، بناء على الخلاف الذي سبق أن ذكرناه. فإن كان الأمر كما نظن فهذه عجيبة أخرى، فإن مذهبه أن قول الصحابي سنة في حكم المسند المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما تقدم نقله في كتابه التحرير، وقد جروا على ذلك في فروعهم. فخذ مثالا على ذلك المسألة الآتية: قال في الهداية: إذا حملوا الميت على السرير أخذوا بقوائمه الأربعة، بذلك وردت السنة. وقال الشافعي: السنة أن يحملها رجلان يضعها السابق على أصل عنقه والثاني على أصل صدره. فقال ابن الهمام في صدد الرد على ما نسبوه إلى الشافعي: قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاف ما ذهبوا إليه. ثم ساق من طريق أبي عبيدة عن أبيه عبد الله بن مسعود قال: من اتبع الجنازة فليأخذ بجوانب السرير كلها فإنه من السنة. رواه ابن ماجه والبيهقي. قال ابن همام: فوجب الحكم بأن هذا هو السنة، وإن خلافه إن تحقق من بعض السلف فلعارض. فانظر كيف جعل قول ابن مسعود من السنة في حكم المرفوع، ولم يجعل قول ابن عباس كذلك. فهل مصدر هذا التناقض السهو أم التعصب للمذهب عافانا الله منه؟ الله وهذا
شوف سبحان الله، يعني نفس العلامة الألباني رحمة الله عليه، يعني نفس في تحقيق السنن و الرد على ما خالفها وعدم تعصب لكلام أحد، وأنه يقول بالسنة متى ما ظهرت له. وهذا مسلك الأئمة، هذا مسلك الأئمة. كونك قد تخالفه أو توافقه في مسألة هذا مسألة أخرى، هو نفسه تسلك معه ما سلك مع الأئمة الكبار، ماذا سلك مع ابن الهمام ومع أبي حنيفة ومع غيرهما، يسلك مسلك الرجوع إلى السنة والرد إلى السنة. كذلك يسلك مع العلماء الألباني وغير العلماء الألباني ما سلكه الألباني ورحمة الله عليه مع غيره. نعم.
شيخنا وانتم مذهب الحنفية أصلا
تنمشي. اي نعم.
وهذا على فرض صحة ذلك عن ابن مسعود، فكيف وهو غير صحيح لأنه منقطع. أبو عبيدة لم يدرك أباه كما في الجوهر النقي لابن التركماني الحنفي، ولذلك أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا.
شوف انتقاء الشيخ، يعني أتى بنص للأحناف ويناقش أحناف، فأتى بنص للأحناف في كلام ابن همام، ثم الآن يقول إيه لما أراد أن ينتقد الأثر يقول لم يثبت، فإن أبو عبيدة لم يسمع به كما قال ابن التركماني الحنفي. يعني خذ انتقاد الأثر أيضا من الأحناف، يعني أنتم استدلتم يا أحناف بسنة ابن مسعود لكونه قال من السنة، فعلما لم تأخذوا بقول ابن عباس وقد قال من السنة، أدي واحد. الأمر الثاني أن ما استدلتم به هذا لا منقطع، والسبب أن أبا عبيدة لم يدرك أباه. من الذي قال هذا؟ كما في الجوهر النقي بن تركماني الحنفي. نعم،
كما أعرضنا عن مقابلها،
أعرضت عن إيراد هذه السنة المزعومة في كتابنا هذا، كما أعرضنا عن مقابلها منسوب الشافعي لعدم وروده. نعم.
ثم إن الزيادة الأولى في الحديث قد رواها أبو يعلى أيضا في مسنده كما في المجموع للنووي، وقال إسناده صحيح وأقره الحافظ في التلخيص. واستدل النووي بهذه الزيادة على استحباب صورة قصيرة، وليس في الحديث ما يدل على كونها قصيرة، فلعل الدليل على ذلك ما تقدم من طلب الاستعجال بالجنازة إلى قبرها، والله أعلم.
هذا إذا صحت به الزيادة، والمحفوظ هو قراءة الفاتحة وذكر الفاتحة بلا صورة، هذا هو المحفوظ، هذا هو المحفوظ. فإذا صحت الصورة، إذا صح هذا، فلعله يحمل على أنها تفعل أحيانا، فإن الذين نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة لم يذكروا سوى الفاتحة، فإن صحت هذه الزيادة ولم تكن شاذة فإنها تحمل على أنها تقرأ أحيانا وليس يداوم عليها، وليس يداوم على أنه ما يبعد أن يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقل، ومن نقل صلاة الجنازة وصفة الصلاة الجنازة هذه لو صحت، هذه لو صحت. نعم نعم. أحد من عمان أطلع لنا غير محفوظة من قال بهيقي
قال وقال في الحديث وصار الفتاة الكتاب والصورة وذكر الصورة فيه غير محفوظة،
هذا كلام بهيقي. في أحد آخر غير بهيقي؟
أصل الحديث شفنا في الصحيحين، في الصحيح أقصد في كل الطرق غير هذه الزيادة، ليس ابن أيوب هو الوحيد الذي زاد وصوله،
لكن أقصد في أحد نص عليه غير البيهقي. نعم.
قال ويقرأ سرا لحديث أبي أمامة بن سهل قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. قال أخرجه النسائي وغيره بسند صحيح كما تقدم في المسألة 74. الحديث الخامس من الفقرة كذا. قال ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أبي أمامة المذكور أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، وهذا ليس فيه ذكر الصورة، يقول ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الذين نقلوا صفة صلاة النبي في الجنازة ما ذكروا الصورة إلا ما جاء في هذا الطريق. نعم.
ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه، والسنة أن يفعل من وراءه مثلما فعل إمامه. قال أخرجه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي وابن الجارود،
وأيضا عن هنا نفى قال ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، إنما هي الصلاة في الثانية والدعاء في الثالثة، قال يقرأ في شيء منهن من التكبيرات فما يقرأ القرآن فيها، فنفى هنا قراءة القرآن في التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة، فلو كان ورد قراءة بعد الفاتحة لذكرها. نعم. لكن على كل نصح هذه الزيادة فيتحمل على قراءتها بعض الأحيان. نعم.
قال أخرجه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي وابن الجارود وعن الزهري عن أبي أمامة. وقال الزهري في آخره حدثني محمد الفهري عن الضحاك بن قيس أنه قال مثل قول أبي أمامة. قال الشافعي رحمه الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة
والحق إلا لسنة رسول الله إن شاء الله تعالى. نعم.
قال وأخرجه الحاكم عنه البيهقي إلا أنه قال أخبرني رجال من أصحاب.
هذا أيضا قاعدة من الشافعي رحمه الله، يقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا لسنة رسول الله إن شاء الله تعالى. يعني إذا قالوا السنة كذا، أن السنة في صلاة الجنازة كذا، يبقى هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وأخرجه الحاكم عنه البيهقي إلا أنه قال أخبرني رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي نحوه. وفيه الزيادتان، وزاد في إسناده الثاني حبيب ابن مسلمة، كما تقدم في رواية الطحاوي في المسألة المشار إليها آنفا. ثم زاد الحاكم قال الزهري حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع، فلم ينكر ذلك عليه، وقال صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وهو كما قال. وظاهر قوله بعد أن ذكر القراءة ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما تكون بعد التكبيرة الثانية لا قبلها، لأنه لو كان قبلها لم تقع في التكبيرات بل قبلها كما هو واضح. وبه قالت الحنفية والشافعية وغيرهم خلافا لابن حزم والشوكاني. قال وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنازة فلم أقف عليها في شيء من الأحاديث الصحيحة، فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة، بل يؤتى فيها بصيغة من الصيغ الثابتة في التشهد في المكتوبة.
نعم، كما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة قد علمنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة، فقال قولوا اللهم صل على محمد الصيغة. نعم، وليس لها صيغة خاصة فتحمل على صيغ الصلاة وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم. ثم سلم سرا في نفسه حين انصرف عن يمينه. هذا نعم، هذا عن مأموم، أما الإمام يسلم جهرا. نعم.
قال ثم يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء فيها للميت، لحديث أبي أمامة المتقدم آنفا، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والبيهقي من حديث أبي هريرة، وصرح ابن أسحاق بالتحديث عند ابن حبان. قال ويدعو فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الأدعية، وقد وقفت منها على أربعة. الأول عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت، وفي رواية كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا، وفي رواية زوجة خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت. قال أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي والطيالسي وأحمد، والسياق لمسلم، والرواية الثانية له في رواية وهي لسائرهم إلا أحمد، وله والبيهقي الرواية الثانية، وفي رواية ابن ماجه والطيالسي أن الميت كان رجلا من الأنصار، لكن في سندها فرج بن فضالة وهو ضعيف، عن عصمة ابن راشد وهو مجهول. والحديث أخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن صحيح. وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري أصح شيء في هذا الباب هذا الحديث.
لا هذا من الوضع نفسه كما نقف الثوب الأبيض من الدنس.
قال الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. قال أخرجه ابن ماجه والبيهقي من طريق محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عنه، وأبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه، والحاكم والبيهقي أيضا وأحمد من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة به نحوه، دون قوله اللهم لا تحرمنا، فهي عند أبي داود وابن حبان، إلا أنه قال ولا تفتنا بعده، وصرح يحيى بالتحديث عند الحاكم، ثم قال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وهو كما قال وأعل بما لم يقدح. وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي، وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه، رواه الطبراني في الكبير. قال الثالث عن واثلة بن الأصقع قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين فأسمعه يقول: اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم. أخرجه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيح وأحمد بإسناد صحيح إن شاء الله تعالى، وقد أورده ابن القيم فيما حفظ من دعائه صلى الله عليه وسلم، وسكت عليه النووي في المجموع. قال الرابع عن يزيد بن ركانة بن المطلب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للجنازة ليصلي عليها قال: اللهم عبدك وابن أمتك احتاج إلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه، إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، ثم يدعو ما شاء الله أن يدعو. قال أخرجه الطبراني في المعجم الكبير بالزيادة والحاكم، وقال إسناده صحيح، ويزيد بن ركانة وأبو ركانة صحابيان، ووافقه الذهبي ورواه ابن قانع كما في الإصابة، وله شاهد من طريق سعيد المقبوري أنه سأله أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال: أنا لعمر الله أخبرك، أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدك ورسولك،
لا إله إلا أنت،
لا إله إلا أنت، وأن محمدا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في حسناته، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. أخرجه مالك وعنه محمد بن الحسن وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، وسنده موقوف صحيح جدا. وقد ساق الهيثمي منه الدعاء مرفوعا من حديث أبي هريرة، وقال رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وقد تقدم بلفظ آخر فيه الجملة الأخيرة منه، وهو النوع الثاني.
جزاه الله خيرا، جهد كبير والله يا أخواني، جهد كبير سبحان الله. ولهذا لا تجد يعني نظيرا لمثل هذه المصنفات للشيخ في هذه الأبواب الخاصة، يعني صلاة الجنازة فين نظيرها؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وافقت الشيخ في بعض يعني خالفت في بعض الأحكام، لكن كتصنيف ومجموع هذا غير مسبوق. يعني الشيخ تعب سبحان الله في بطون الكتب الحديث والسنة، ويأتي بالأثار والطرق حتى يحيي هذه السنن في الأمة، فما في شيء وضعه الشيخ إلا وقد أقام على ذلك الدليل، تقلب في لفظة، تقلب في حديث تصحيحا وضعيفا، هذا شأن الأئمة الكبار، شأن الأئمة الكبار. فإن البخاري فإن الدارقطني رحمه الله تعالى قد تتبع الصحيحين، ليس غير الصحيحين، حتى في الصحيحين قد تتبع ألفاظا وتتبع أمورا، لكن سبحان الله يعني جهد واضح بين في بطون كتب الحديث وكتب الفقه، هذا قاله المجموع في قالناه في المجموع، وهذا قال ابن تركماني في كذا، وهذا قال ابن أمام، وهذا قال الشافعي في الأم، وهذه عجيب يعني صراحة مجموع، وكل هذا منه رحمه الله تعالى بجهده الخاص، لا جهاز يخرج لك نتائج ولا شيء، لما هذا من بطون الكتب والمكتبات. فمصنف زي هذا لو ما كتب الشيخ الألباني ولا صنف إلى هذا المصنف، والله لا كفى يا أخوان في الشهادة له بالعلم في هذا، يعني بحق بصراحة بدون يعني محابات ولا تعصب، يعني بحق هذا الرجل المحدث بحق هذا محدث بحق رحمه الله تعالى، ورجل فتح الحمد لله باب خير للأمة في هذا العصر بعد أن يعني يكاد أن يكون قد مات مسألة الاستدلال بالأحاديث الصحيحة ضمن أو على يد وعاظ صعد المنابر وتعلق بهم الناس ولا يفرقون بين صحيح وضعيف ككشك ومن على ضربه وطريقته، أو فرق ضالة منحرفة كالإخوان لا يبالون بأي شيء يردون السنة الصحيحة المستفيضة. ثم قام هذا الرجل حقيقة في هذا العصر بفضل الله سبحانه وتعالى، حتى الذين كانوا يعنون يعني ببعض هذا مثل الغماري ومن الكوثري وكذا، فحال ما ينصرون به مذهبا وفقط. وها أنت ترى الكوثري كيف يطعن في 300 إمام من أجل نصرة مذهب الأحناف، لكن هذا الرجل بحق أحيا هذه الروح، روح الكبار في الاتباع والاقتداء بالحديث الصحيحة وربط الأمة بالحديث الصحيح. في هذا الشيخ جعل هذا هدفا له ووفقه الله في الوصول إليه. ثم تتابع طلبة العلم حتى الذين ينتقدون الشيخ الألباني الآن إنما فتح لهم هذا الباب عن طريقه، ثم صاروا ينتقدون والبعض يزهد فيه وهذا رجل جاهل بكذا وهذا رجل كذا، والعجيب سبحان الله يعني لا يتعاملون معه تعاملهم مع العلماء في هذا الباب. لكن شوف كل يعني شيخ ما يضع هكذا على إن دي سنة اكتفى بشهرتها عند الناس، لا، كل شيء محقق، كل شيء بالألفاظ وبالروايات وجمع الطرق وكذا، وهذه زيادة عند ابن ماجه، هذه زيادة عند النسائي، هذه ذكرها ابن الجارود، هذه زيادة كذا ويدل عليها شواهد منها كذا وكذا وكذا وكذا. يعني جهد الحقيقة يا اخواني، احنا الواحد بياخد ايه، بياخد يعني الشيء سهلا ويبدأ بقى كده ينتقد لفظة يخالف حكما، لكن المجموع هذا صعب انك انت تصل اليه الا بنفوس الكبار سبحان الله. فهذا الرجل صراحة اتعب نفسه جدا ووضع هدفا احسبه انه اخلص فيه ايما اخلاص، حتى وفق رحمه الله تعالى وصار شامة بين الأمة في هذا العصر، بين الجهال لا يراعون يعني حديثا صحيحا في الاستدلال أو ضعيفا أو كذا ولا يفرقون، وبين أناس عندهم دراية بعلم الحديث لكنهم ينصرون مذاهب، إما مذهب أشعري صوفي وإما مذهب حنفي، ولهذا لم تكن هناك بركة في علومهم، لم تكن هناك بركة. ومثل وصنوه وإمام أيضا المعلم رحمه الله تعالى، فلا أجد مثل هذين الرجلين في هذا العصر، المعلم والألباني رحمه الله. وهذا أيضا من بركة السنة، فإن هؤلاء أيضا الحمد لله لما كانوا على السنة فتح الله عز وجل لهم فتحا عظيما في هذا العصر الذي لم تكن هناك المكاتب. الآن فيه يا أخواني شغل البعض الطلبة أمام وتجد تحقيقات موجودة كثيرة، لكن كل دي عبر مكاتب وخلاص، وفي النهاية بيضع اسمه، يعني لا يدل ذلك على علم. لكن الألباني أي مكتب كان الشيخ الألباني فتحه، أي جهاز كان الشيخ الألباني يتعامل معه، طبعة إيه، ويندوز إيه، ولا بيسموه إيه دي ويندوز مش عارف إيه ولا ها، كان إيه اللي عند الألباني من هذا يا أخوان؟ نعم، عند الألباني سبحان الله مطلعة الليل والنهار، هذا اللي عند الألباني. فالألباني ما يجامل، يعني إذا يثنى عليه في هذا ما يجامل، خلاص خذ هذا الألباني، أنت مش عاجبك الألباني خذ هذا الألباني وشوف لنا الألباني هذا كان إيه، يعني كان صنايعي ولا كان كهربائي ولا كان متسلق على الأكتاف ولا سارق من بطون الكتب ولا واحد شغله وهو ويقبض الزبائن وخلاص وفي النهاية يضع اسمه وتنتهي المسألة. أكان الألباني هكذا؟ حتى لو تخالفه الألباني كغير من أهل العلم يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ. شوف الشيخ ماذا قال وعلق على رواية اللهم عبدك، يقول في تحت يقول إيه كذا الرواية، وقد توهم بعض من كتب إلي في ملاحظات له حول هذا الكتاب أصاب في بعضها وأخطأ في أكثرها. شيخ ما منعون يقول أصاب في بعضها، قال كتب لي ملاحظات أصاب في بعضها وأخطأ في أكثرها. وهذا أيضا كان نفسا معروفا عند الشيخ الألباني رحمه الله أنه رجاع إلى السنة، ومنها ظنه أنه سقط من هنا لفظ هذا. نعم، شيخ تمحور حول العلم ولا يتكلم إلا بالدليل. نعم نعم، هذا ذكر شيخ الإسلام تيمية، ذكر شيخ الإسلام تيمية أنه لا بأس يعني مثلا الله من مات على التوحيد والسنة، يعني إنسان في الحرم مثلا بيأتي كثرة، أو مثلا في أناس أنت لا تعرفهم، فلو أن إنسان علق قال اللهم إن كان عبدك هذا قد مات على التوحيد والسنة اللهم مثلا فاجعل قبره رضا من رياض الجنة واجعل حفظا من حفر النيران وكذا، لا بأس لا بأس. نعم على السلام فيه يعني أي إسلام إيه؟ لا إن كان مات على التوحيد والسنة. أما المسلم إحنا إذا مسلم هذا ظاهر الإسلام، ولذا كان يصلى على المنافقين إلا من عدم نفاقه. اللهم عبدك لا تؤنث، تؤنث الضمير مع المرأة تؤنث أيوه طبعا وزوجها خير من زوجها، العلماء يقولون زوجها خير من زوجها، هيكون التغير هنا في الصفات وليس في الذوات، يعني مش هتأتي بزوج آخر، لكن هو الزوج لكن يكون خير من زوجها في الدنيا، أي تبدلت صفاته لتصبح صفات أخرى. نعم.
قال والدعاء بين التكبيرة الأخيرة والتسليم مشروع لحديث أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال شهدته.
نعم نتبعهم السائد عند حنابلة ويعني مشايخنا عموما أنهم لا دعاء بعد الرابعة، يكبر ويسلم، وهذا أيضا عليه جماعة من العلم، لكن نعم لا بعد الرابعة، ما هو دعاء بعد الثالثة دوال ثالثة وارد، لكن بعد الرابعة نعم يسلم. الشيخ يقول هنا والدعاء بين التكبيرة الأخيرة هي الرابعة والتسليم هذا مشروع، ورد في حديث ابن أبي أوفى هذا ورد يقول شهدته وكبر على جنازتنا أربعا ثم قام ساعة يعني يدعو ثم قال أتروني كنت أكبر خمسا؟ قالوا لا، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا، فهنا أثبت دعاء بعد الرابعة. نعم.
قال شهدته وكبر على جنازه اربعا
ثم البياقي
اخرجه البياقي بسند صحيح، ثم اخرجه هو وابن ماجه والحاكم واحمد من طريق ابراهيم الهجري عن ابي او عن ابن ابي اوفى به، الا انه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وزاد بعد
من البشريات احمد درس الزخزيق، ففي ولد صغير بس ما شاء الله يحفظ بعض المتون اسمه ادم، فجاني عمه يقول بعد الصلاه آدم أمه حامل يعني، فيقول لأبيه إن جاء ولدا إن شاء الله نسميه الألباني، نسميه الألباني هو يعني، فقال له إيش معنى الألباني يعني تسميه الألباني ليه؟ قال لأن سمعت دائما الشيخ هشام يثني علي فأنا أحببته. نعم.
إلا أنه رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وزاد بعد قوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا ثم يمكث ساعة فيقول ما شاء الله أن يقول ثم سلم. وقال الحاكم هذا حديث صحيح وإبراهيم لم ينقم عليه بحجة. قلت بلى، ولذلك تعقبه الذهبي بقوله قلت ضعفه إبراهيم، قلت وذلك لسوء حفظه، وقد أشار إلى ذلك الحافظ بقوله في التقريب لين الحديث رفع موقوفات. قال فوائد الأولى، قال الحافظ في التلخيص قال بعض العلماء اختلاف الأحاديث في الدعاء على الجنازة محمود على أنه كان يدعو على ميت بدعاء وعلى آخر بغيره، والذي أمر به أصل الدعاء. الثانية، قال الشوكاني في نيل الأوصار
ولو جمع الإنسان من كل هذه الأدعية لا بأس، إذ المقام مقام دعاء وإخلاص فيه ولا يقتصر على دعاء واحد. نعم.
الثانية، قال الشوكاني في نيل الأوطار إذا كان المصلى عليه طفلا استحب أن يقول المصلي اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا. روى ذلك قيم من حديث
ما عنده ذنوب تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، لكن تقول اللهم اجعله لنا سلفا وفرطا وأجرا، يعني اجعله لنا عندك يا رب العالمين أجرا وبين أيدينا حين نلقاك. نعم.
روى ذلك البيهقي من حديث أبي هريرة، وروى مثله سفيان في جامعه عن الحسن. قال الشيخ قلت حديث أبي هريرة عند البيهقي إسناده حسن ولا بأس في العمل به في مثل هذا الموضع وإن كان موقوفا إذا لم يتخذ سنة بحيث يؤدي ذلك إلى الظن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي أختاره أن يدعو في الصلاة على الطفل بالنوع الثاني لقوله فيه وصغيرنا اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. وقد ذهب الإمام أحمد إلى استحباب الدعاء في هذا الموطن وكما رواه أبو داود في المسائل عنه وهو مذهب الشافعية واستدل له النووي في المجموع بحديث الهجري المذكور أعلى والاستدلال بما قبله أقوى وهو حجة على الحنفية حيث قالوا ثم يكبر الرابعة ويسلم من غير ذكر بينهما. قال الفائدة الثالثة وذهبت الشافعية أيضا إلى وجوب مطلق الدعاء للميت لحديث أبي هريرة المتقدم فأخلصوا له الدعاء وهذا حق ولكنهم خصوه بالتكبيرة الثالثة واعترف النووي بأنه مجرد دعوة فقال ومحل هذا الدعاء التكبيرة الثالثة وهو واجب فيها ولا يجزي في غيرها بلا خلاف وليس لتخصيصه بها دليل واضح واتفقوا على أنه لا يتعين لها دعاء. قال الشيخ قلت لكن إيثار ما تقدم من أدعية صلى الله عليه وسلم على ما استحسنه بعض الناس مما لا ينبغي أن يتردد فيه مسلم فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم.
يعني وإن جاز مطلق الدعاء للميت إلا أن اتباع المأثور هذا أفضل شيء يأتي به الإنسان وهذا ليس فقط في دعاء الجنازة بل في السجود بل في كذا اتباع المأثور في الدعاء هذا أفضل ما يكون وإن جاز مطلق الدعاء. نعم.
قال واعلم أنه قال ولذلك قال الشوكاني واعلم أنه قد وقع في كتب الفقه ذكر أدعية غير المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم والتمسك بالثابت عنه أولى. قال الشيخ قلت بل أعتقد أنه واجب على من كان على علم بما ورد عنه صلى الله عليه وسلم فالعدول عنه حينئذ يخشى أن يحق فيه قول الله تبارك وتعالى أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير.
يعني إذا قصد الشيخ بالوجوب هنا أنه واجب على من كان يعني يتعين فنعم فإن العلماء ينبغي أن ينشروا هذه السنن وأن يلتزموا بها أما إذا قصد بذلك الوجوب الذي هو يأثم من تركه فلا طبعا فإن هذه الأدعية كلها مبنية على السنة فإذا جاء الإنسان بأدعية بخلاف هذه وتحقق المراد فقد حصل الإجزاء لكن اتباع السنة أولى. نعم.
قال ثم يسلم تسليمتين مثل تسليمه في الصلاة المكتوبة إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة. أخرجه البيهقي بإسناد حسن وقال النووي إسناده جيد وفي مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات وقد ثبت في صحيح مسلم وغيره عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين في الصلاة فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول
الصلاة لكن هذه عموم الصلاة وليس في الجنازة في الصلاة عموما. ثم أيضا في هذا الحديث الذي سبق وحديث ابن مسعود إحداهن التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة قد يقال مثل التسليم يعني الصيغة وليس العدد. نعم.
فهذا يبين
قد تقدم في حديث أبي أمامة قد تقدم ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف عن يمينه. نعم. نعم.
قال فهذا يبين أن المراد بقوله في الحديث الأول مثل التسليم في الصلاة أي التسليمتين المعهودتين ويحتمل أنه يعني بالإضافة إلى ذلك أنه كان يسلم تسليمة واحدة أيضا بالنظر إلى أن ذلك كان من سنته صلى الله عليه وسلم في الصلاة أي أنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أيضا أي أنه صلى الله عليه وسلم كان طارة يسلم تسليمتين وطارة تسليمة واحدة لكن الأول أكثر غير أن هذا الاحتمال فيه بعد غير أن هذا الاحتمال فيه بعد لأن التسليمة الواحدة وإن كانت ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم لكن لم يروها ابن مسعود فلا يظهر فلا يظهر أنها تدخل في قوله المذكور مثل التسليم في الصلاة والله أعلم. وللحديث شاهد يرويه شريك عن إبراهيم الهجري قال: أمنا عبد الله بن أبي أوفى على جنازة ابنته فمكث ساعة حتى ظننا أنه سيكبر خمسا ثم سلم عن يمينه وعن شماله، فلما انصرف قلنا له: ما هذا؟ قال: إني لا أزيدكم على ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، أو هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البيهقي وسنده ضعيف من أجل الهجري كما تقدم في المسألة السابقة، وقد صح عنه من طريق أخرى بعضه مرفوعا وبعضه موقوفا كما ذكرنا هناك.
يعني لا هذا سند ضعيف وإلا يكون نصا في المسألة. نعم.
وروى أحمد في مسائل أبي داود عنه عن عطاء ابن السائب قال:
بل الذي مضى معنا في حديث النبي أوفى ثم سلم ولم يذكر تسليمتين.
قال: رأيت ابن أبي أوفى صلى على جنازة فسلم تسليمة واحدة، لكن إسناده ضعيف فيه أبو وكيع الجراح ابن مليح وهو ضعيف واتهمه بعضهم. وقد ذهب إلى التسليمتين الحنفية كما في المبسوط، وأحمد في رواية عنه كما في الإنصاف، والشافعية كما في شرح ابن قاسم الغزي، وقال: لكن يستحب زيادة ورحمة الله وبركاته. قال: ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر عليها أربعا وسلم تسليمة واحدة. أخرجه الدارقطني والحاكم عنه البيهقي من طريق أبي العنبسي عن أبيه عنه. قال الشيخ: قلت: وإسناده حسن كما بينته في التعليقات الجياد، ويشهد له مرسل عطاء بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم على الجنازة تسليمة واحدة. أخرجه البيهقي معلقا، ويقويه عمل جماعة من الصحابة به. فقد قال الحاكم عقبه: قد صحت الرواية فيه عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن أبي أوفى وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين أنهم كانوا يسلمون على الجنازة تسليمة واحدة. قال الشيخ: قلت: وقد وافقه الذهبي وأسند البيهقي غالب هذه الآثار، وزاد فيهم واثلة بن الأسقع وأبا أمامة وغيرهم.
طيب، هذا إذا الشيخ يحسن نفسه هذا وينقله ويذكر كلام الحاكم في أن هذا عمل جماعة من الصحابة وكذا، فالتعبير ويجوز الاقتصار على التسليمة الأولى فقط، تعبير بالجواز قد يكون فيه نظر، بل يقال السنة أن يسلم التسليمة الوحيدة، يعني السنة أن يقتصر على التسليمة الوحيدة. وأما التسليمتان فلم يقدم الشيخ شيئا تطمئن له النفس إلا عمومات، منها حديث ابن مسعود: احدهن التسليم عن الجنازة مثل التسليم في الصلاة، وهذا يحمل على الصيغة. ومنها العموم مثل أيضا: كان يسلم تسليمتين في الصلاة، وهذا محمول على سوى الجنازة. أما ورود النص الخاص هو نص عبد الله بن أبي أوفى ثم يسلم في نفسه سرا حين ينصرف عن يمينه، وهنا ذكر أيضا أثر أبي هريرة وسلم تسليمة واحدة والشيخ حسن إسناده، وذكر ذلك عن جماعة من الصحابة، نقل أن الحاكم ذكر ذلك عن جماعة من الصحابة، فيكون الحقيقة التعبير بالسنية في التسليمة الواحدة مقدما على التعبير بالجواز، بل يمكن أن يقال حتى على يعني فرض تسليمتين داخلة في العموم يقول: ويجوز أن يسلم تسليمتين. يبقى التسليمتان هما اللذان يعبر عنهما بيجوز، وأما التسليمة الوحيدة فيعبر عنها بالسنية. نعم، وهذا الأقرب من جهة الأدلة أنه يقتصر على تسليمة واحدة. نعم.
قال: وفي إطلاق الصحة على رواية ابن أبي أوفى نظر عندي، لأن في سندها الجراح ابن مليح وهو ضعيف كما سبق قريبا، إلا أن يكون وقع للحاكم من طريق أخرى، وذلك مما لا أظنه. وإلى هذه الآثار ذهب الإمام أحمد في المشهور عنه، وقال أبو داود في مسائله: سمعت أحمد سئل عن التسليم على الجنازة قال هكذا ولوى عنقه عن يمينه وقال: السلام عليكم ورحمة الله. قلت: وزيادة وبركاته؟ في هذه التسليمة مشروعة خلافا لبعضهم لثبوتها في بعض طرق حديث ابن مسعود المتقدم في التسليمتين في الفريضة، ومثلها في هذه المسألة صلاة الجنازة كما سبق، وذكر ابن قاسم الغزي في شرحه استحبابها هنا في التسليمتين، ورد ذلك عليه الباجوري في حاشيته، فذهب إلى عدم مشروعيتها هنا ولا في الفريضة، والصواب ما ذكرنا. قال الشيخ: والسنة أن يسلم في الجنازة سرا الإمام ومن وراءه في ذلك سواء، لحديث أبي أمامة في المسألة بلفظ ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه. وله شاهد موقوف أخرجه البيهقي عن ابن عباس أنه كان يسلم في الجنازة تسليمة خفيفة، وإسناده حسن
خفية
تسليمة خفية وإسناده حسن. ثم روى عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه.
هذا معنى خفية، وهذا معنى سرا تحمل على هذا، لأن الإمام يقتدى به ولا يقتدى به الناس إلا إذا سمعوه في التكبيرات، يرفع صوته حتى يتبعونه في التكبيرات، وفي التسليمة أيضا يرفع صوته حتى يقتدي به الناس، لأن الناس لا ينصرفون من الصلاة قبل انصراف الإمام. لكن لعل محمول هذه السرية وتسليمة خفية على أنها دون التكبيرات، أنه يخرج منها بصوت يسمعه الناس من وراءه، لكن لا يكون ذلك في قدر رفع الصوت بالتكبير. نعم نعم. ينظر هنا للمصلحة، مع طلاب علم صرف يبقى تسليمة واحدة، لكن مع العوام اليوم العوام لا يعتدون هذا إلا إذا علمتهم قبل الصلاة. نعم.
قال: ولا تجوز الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة التي تحرم الصلاة فيها إلا لضرورة، لحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. قال: أخرجه مسلم وأبو عوانة في صحيحه، وأبو داود والنسائي والترمذي، وصححه ابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طريق علي بن رباح عنه. وزاد البيهقي قال: قلت لعقبة: أيدفن بالليل؟ قال: نعم، قد دفن أبو بكر بالليل، وإسنادها صحيح. قال: الحديث بعمومه يشمل الصلاة على الجنازة، وهو الذي فهمه الصحابة، فروى مالك في الموطأ ومن طريقه البيهقي عن محمد بن أبي حرملة أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع، قال: وكان طارق يغسل بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وسنده صحيح على شرط الشيخين. ثم روى مالك عن ابن عمر قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليت لوقتهما، وسنده صحيح أيضا. وروى البيهقي بسند جيد عن ابن جريج قال: أخبرني زياد أن عليا أخبره أن جنازة وضعت في مقبرة أهل البصرة حين اصفرت الشمس، فلم يصلى عليها حتى غربت الشمس، فأمر أبو برزة المنادى ينادي بالصلاة ثم أقامها، فتقدم أبو برزة فصلى بهم المغرب، وفي الناس أنس بن مالك وأبو برزة من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلوا على الجنازة. قال الخطابي في المعالم ما ملخصه: واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة والدفن في هذه الساعات الثلاث، فذهب أكثر أهل العلم إلى كراهة الصلاة عليها في هذه الأوقات، وهو قول عطاء والنخعي والأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي وأحمد وإسحاق والشافعي والشافعي يرى الصلاة والدفن أي ساعة من ليل أو نهار، وقول الجماعة أولى لموافقته الحديث. قال الشيخ: قلت: ومنه تعلم أن دعوى النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع وهم منه رحمه الله.
فالخلاف وارد فيها. نعم. الشيخ ذكر في الحاشية في مسألة التسليم الوحيد يقول: ومن المبالغات قول ابن مبارك من سلم على الجنازة بتسليمتين فهو جاهل جاهل. رواه أبو داود المسائي بسند صحيح عنه. يقول هذا من بلاغات يعني قول المبارك هذا. نعم. والذي يظهر أنه ليس يعني من بلاغات لأن هذا هو الثابت. يعني إن جئنا إلى صراحة الوارد نجد أن الاقتصار على تسليمة واحدة أثبت من التسليمتين. طيب بهذا نكون قد فرغنا من الصلاة وأحكامها، نقف عند الدفن وتوابعه. نعم. والربيع ايه؟ اي نعم، عندنا في مصر مشهور الدعاء بعد الربيع. في المملكة تسبيح الربيع ويسلم مباشرة.
ترتيب الشيخ هذا وارد.
اللي هو ايه؟
ترتيب الفاتحة ثم ان يقرأ
الصلاة
ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ثم الدعاء. اه نعم. اي نعم. اي نعم، هو مر معنا في الاثر الان.
الثالثة دعاء لك وللميت،
لا الثالثة هي دعاء للميت، والرابعة دعاء لك وللميت. يقولون كده يعني هي الرابعة اللي يقولون دعاء لك وللميت، لا يقول دعاء للميت، لكن أخذوا يعني منها قول ابن أبي أوفى اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ولا تضلنا بعده، فيكون يعني هذا النوايا دعاء لنفسي أيضا معه، والأمر في ذلك واسع. نعم. لا لا، تخصيص ان العامة المسلمين لم يرد به دليل ايضا الدعاء للميت. نعم. لا اعلم دليلا على هذا الدعاء لعامة المسلمين، لا اعلم فيها دليل.